السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معاشر الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي هو اللقاء السابع أو الدرس السابع من دروسنا الرمضانية في هذا العام عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا معاشر الأحبة أن نلتقي دائما على الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل حياتنا وحياتكم كلها في الخير، وأن يعصمنا وإياكم من السوء والشر والبلاء والمعاصي، وأن يختم لنا ولكم جميعا بخير. ونسأله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك المعظم أن يجعلنا وإياكم من عباده المرحومين لا المحرومين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الطائعين المقبلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن غفر لهم في هذا الشهر ما تقدم من ذنوبهم. أيها الإخوة، إن هذا الشهر شهر رمضان الذي نحن فيه هو موسم إنزال القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر شهر القرآن الذي خصه الله سبحانه وتعالى بإنزاله فيه من دون سائر الشهور، فهذا يذكرنا جميعا معاشر الإخوة بأن نعتني فيه بالذي أنزل فيه ألا وهو القرآن. فهذا الدرس في فضل قراءة القرآن عموما وفي رمضان خصوصا. أيها الإخوة الكرام، كتاب الله سبحانه وتعالى أنزله جل وعلا على رسوله كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. فهو كتاب مبارك، وهو كتاب عظيم، ليس مثله كتاب من الكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الإخوة، إن كتاب الله جل وعلا بين أظهرنا، وهو بين أيدينا، بين أظهرنا نسمع التالين له، وهو بين أيدينا لمن وفق لقراءته. هذا القرآن الذي لو أنزله الله سبحانه وتعالى على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الخشية والخوف منه، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من أن نضل وأن ننصرف عنه عموما وفي هذا الشهر خصوصا. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل معاشر الأحبة، هذا الشهر المبارك شهر رمضان شرفه الله بنزول القرآن فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتذكر ذلك دائما وأبدا، فما أحوجنا أن نعود فيه إلى قراءة هذا القرآن بجد وعزم واجتهاد وتدبر وإخلاص. فإنه لا عزة لنا ولا كرامة لنا ولا رفعة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من خلال التمسك به حفظا وفهما وقراءة وتدبرا وعملا، حتى نسعد في دنيانا وأخرانا. فإذا نحن قمنا بذلك كما قام به الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح، أظهرنا الله جل وعلا على الناس جميعا، وسدنا العالم بأسره والله، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالحون في صدر الإسلام وفي أول هذه الأمة، وفي أول هذه الأمة حيث سادوا العالم بأسره مع قلتهم، وما ذاك إلا لأنهم تحققت فيهم الصفات والأوامر التي جاء القرآن بها. فلما تحققت فيهم وصلحوا في أنفسهم رضي الله عنهم تحققت لهم السيادة، وتحققت لهم العزة وحصلت لهم وتحققت لهم الكرامة وتحققت لهم الرفعة والعلو على جميع الناس. فما أحوجنا معاشر الأحبة أن نعود إلى هذا القرآن الكريم وفي هذا الشهر خاصة موعظة وذكرى لنا، فإن الله جل وعلا قد قال في كتابه ونحن نتلو ذلك ونردده ويردد على أسماعنا ونسمعه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ترحمون ولعلكم تشكرون. فهذا القرآن المجيد هو كتاب هذه الأمة الخالق المحبوب في الصدور وفي السطور، حتى يأتي أوان الإسراء به فينزع من الصدور ويمحى من السطور قبل قيام الساعة بقليل. وهذا الكتاب معاشر الأحبة هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبدلنا به من بعد الخوف أمنا إذا نحن عملنا به وطبقناه كما طبقه أسلافنا، وبدلنا به من بعد الذلة عزة إذا نحن عملنا به كما عمل به أسلافنا، وبدلنا به بعد الضعف قوة إذا نحن عملنا به كما عمل أسلافنا. فهذا الشهر شهر رمضان هو شهر المراجعة للقرآن وتذكر هذا، لأنه الشهر الذي أنزل فيه، فإن الله جل وعلا قد مدحه بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا الشهر شهر الصيام مدحه الله من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه واختصه بذلك. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن الكتب الإلهية أيضا كانت تنزل على الأنبياء فيه، كما ذكر ذلك في حديث مسند الإمام أحمد عن واثلة بن الأسطع رضي الله عنه: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، إلى آخر الحديث. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتني في هذا الشهر بالقرآن، فإنه شهر القرآن. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حسنة فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خرجه الترمذي، قال: حديث حسن صحيح وحديث صحيح كما قال. فما أعظم الأجور من الله تبارك وتعالى على الأعمال القليلة منا معاشر الأحبة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمة أقصر الأمم أعمارا، فلذلك جعل الله جل وعلا وعوضها مع قصر أو من قصر أعمارها عوضها بكثير من الأعمال الصالحة اليسيرة والتي رتب عليها الحسنات الكثيرة. فهذا من فضله جل وعلا، فله الفضل سبحانه وتعالى، ويستوجب الحمد عليه سبحانه وتعالى لأنه هو المنعم المتفضل. فمن قرأ حرفا من القرآن من كتاب الله فله به حسنة بكل حرف، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه ثلاثة حروف، ولكن ألف حرف هذا عليه عشر حسنات، ولام حرف هذا عليه عشر حسنات، وميم حرف هذا عليه عشر حسنات، فهذه ثلاثون حسنة في ألف لام ميم. فما أعظم الأجر وما أقل العمل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب
فطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها فطعمها حلو. فالأعلى هو المؤمن الذي يقرأ القرآن فإنه قد طاب في باطنه بحلاوته، وقد طاب في ظاهره بحسن ريحته، فإن الأثرجة ثمرة طيبة شبيهة الليمون الأصفر الكبير لكنها أكبر وبطنها حلو. فهكذا المؤمن الذي يقرأ القرآن باطنه حلو وظاهره حلو، فهو طيب الرائحة بسبب قراءته للقرآن. فقام القرآن وقراءته للقرآن مقام الريح التي يشمها الناس، الرائحة الطيبة التي يشمها الناس، فهم حينما يسمعونه ويسمعون حسن قراءته يعجبون بذلك. كما أن الذي يشم الأترجة ويجد رائحتها الطيبة يعجب بذلك، وليس فقط ظاهرا، لا، هو أيضا باطنه طيب، فريحه طيب في الظاهر وطعمه طيب كالأترجة. فهذا حال المؤمن، فهو مخلص موحد لله تبارك وتعالى، بعيد عن الشرك والرياء، والرياء من الشرك، وبعيد عن معاصي الله جل وعلا، فهو طيب البطن، حلو البطن، وطيب الرائحة، طيب الذكر، طيب السمعة، فهو من أهل القرآن. وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالتمرة، لا ريح للتمرة لكن باطنها حلو لما احتوت عليه، فأنت لا تعرف حلاوتها إلا إذا ذقتها. فالذي لا يقرأ القرآن من المؤمنين باطنه حلو تعرفه إذا عاشرته، لكنه لا يوجد عليه شيء ظاهر تعرفه به كصاحب القرآن الذي يقرأ القرآن، فهو مثل الأسرجة تعرفه من رائحته، وهذا تعرفه من قراءته، لكن البطن عند هذا حلو عن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا القرآن، لأن هذا القرآن مأدبة الله، فعلينا أن نقبل على مأدبته ما استطعنا، والمأدبة لا يشبع منها، وهو حبل الله المتين، وهو أيضا النور المبين، وهو الشفاء، النفاء النافع. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهو عصمة لمن تمسك به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال جل وعلا لرسوله فاستمسك بالذي أوحي إليك، فهو عصمة لمن تمسك به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو القرآن، وهو نجاة لمن اتبعه، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوى، ولا تنقضي عجائبه. كل يوم يظهر لنا من عجائبه ومن أسراره ما لا يستطيع الحاد عده ولا الحاصر حصره. وهذا الكتاب تنظرون إليه معاشر الأحبة أنتم كم القراء له، وأنت بنفسك كم تختمه في رمضان إذا وفقت للختم المكرر في رمضان، ومع ذلك لا تشبع منه ولا تسأف، لا يخلق عن كثرة الرد. والله يأجرون على تلاوته بكل حرف منه 10 حسنات كما قلنا. فالواجب علينا تعاهده في كل حين، وفي رمضان آكد وآكد. قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تثبتا من الإبل في عقولها، متفق على صحته من حديث أبي موسى. فالواجب علينا أن نتعاهد حتى لا ننسى، لأن القرآن إذا ترك نسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وفي لفظ آخر في بعض روايات الحديث تفصيا من الإبل في عقولها. فالواجب علينا أن نراجعه دائما، وفي هذا الشهر أكثر وأكثر، لأنه شهر القرآن كما علمنا معاشر الأحبة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس،
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في حديث ابن عباس دلالة، هذا الحديث دلالة، فيه دلالة على المدارس، على أن المدارسة بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل في هذا الشهر، وكان ذلك ليلة، وهو يدل على الاستحباب لتلاوة القرآن في الليل، فإن الليل يكون المرء فيه منقطعا عن الشواغل، وتجتمع فيه همته وأفكاره، ويصفو فيه قلبه، فإذا صفى القلب انقطعت عنه الشواغل، واجتمع فكره ولبه، ووافق اللسان على التدبر، كما قال تعالى في هذا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال جل وعلا في هذا منوها به: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وذكره في هذه الأوقات لأن هذا الوقت، وقت الليل إلى الفجر، تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم، فالرجل والمرأة خاليان في بيتيهما، والشواغل قد انقطعت عنهما، والقلب اجتمع الفكر فيه ولم يتشتت في المشاغل، فيحصل التدبر ويتوافق القلب واللسان، اللسان في القراءة والقلب في التدبر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويطيل فيه. في الليل تستطيع أن تقرأ 5 أجزاء، ساعتين تكفيك بإذن الله تبارك وتعالى، فتختم القرآن في هذا الشهر مرات عديدة ختمات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وقد روي عنه أنه في العشر الأواخر، أعني النخعي، كان يختم في العشر الأواخر كل ليلتين، وفي بقية رمضان كل 3، فيكون 10 في الأولى، 3 في الأولى، و 3 في الثانية. هذه كم؟ هذه 6. وإذا جاء العشر الأواخر ختم فيها في كل ليلتين، هذه 11 ختمة له رحمه الله تعالى. والحاصل أن الإنسان عليه ألا يكلف نفسه، ولكن عليه ألا يترك لها الزمام. فيستحب لنا معاشر الأحبة الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر اغتناما للزمان. فالواجب على العبد أن يأخذ نفسه بالحزم، وألا يدعها مفلوتة الحبل على غاربها، تلعب كما شاءت وتمرح كما شاءت، لأنه بعد ذلك سيندم أشد الندم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. واعلموا أن هذه القراءة تعين الإنسان على تثبيت حفظه، والمرء ينسى، ولكن الإكثار سبيل إلى التكرار، والتكرار سبيل إلى التكرار. يقر هذا القرآن، فرمضان فرصة للمراجعة عند الحافظين. قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت وكيت، بل هو نسي، يعني يقول نسيت، لأنه إذا قال نسيت دل ذلك على عدم المبالاة وعدم الاهتمام بحفظ ما قد حفظه والمحافظة عليه. فينبغي لنا جميعا معاشر الأحبة أن نعتني بالقرآن في هذا الشهر. فهذا حمزة بن حبيب الزيات القيم بكتاب الله والقائم به، العابد الخاشع القانت لله، كان يقول: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. والمراد بهذا يا معاشر الأحبة إدمان النظر في القرآن، إدمان النظر في القرآن. يقول رحمه الله: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري، يعني من الكتابة، من القراءة لهذا المكتوب. ولما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة رحمه الله تعالى بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، قد ختم أخوك فيها القرآن 18,000 ختمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. والمقصود معاشر الأحبة الاعتناء بختم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما قلنا كان يدارسه جبريل القرآن، وفي العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين. فهذا فيه دلالة على مشروعية التكرار، تكرار الختم. ونحن لا ندري متى ينزل بنا الأجل، نحن لا ندري متى ينزل بنا الأجل، فعلينا أن نستعد له بصالح العمل. والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. وإذا لم يكن هذا معاشر الأحبة في شهر رمضان الذي هو خير الشهور وأفضلها، وهو شهر القرآن، والذي قد فتحت فيه أبواب الجنة فلم يقفل منها باب، وغلقت فيه أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وغلت الشياطين وصفدت الشياطين عنا، إذا لم يكن هذا منا في شهر الشهر فمتى سيكون؟ فمتى سيكون؟ فالواجب علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا في هذا الباب، في هذا الشهر. نسأل الله التوفيق. البخاري رحمه الله كان يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم التراويح كل ثلاث بختمة. وأحمد رحمه الله يختم القرآن كان في يوم رحمه الله. وهذا قد يستكثره بعض من يسمع هذا القول، ولكن أقول لكم دليله من المشاهد المحسوس العام الماضي لما اشتد الخطب علينا نحن في هذه المملكة العربية السعودية وعلى المسلمين في العالم، بل وعلى العالم كله، وجاء الحظر في البيوت، فكان كثير من الناس خالي في هذا الباب، جالس في بيته، فأعكف على القرآن، فأصبح يختم القرآن كل ثلاث. فحينئذ صدق ما كان ينقل عن السلف رحمهم الله الذين كانوا يخلون أنفسهم من المشاغل في رمضان، يهيئون أنفسهم لرمضان بقضاء جميع أمورهم في رمضان قبل رمضان. فإذا دخل رمضان كما قال الزهري فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فكان أحمد رحمه الله يقول: ختمت القرآن في يوم، فعددت موضع الصبر فإذا هو نيف وتسعون، الله أكبر. ماذا تستفيدون من هذا يا معاشر الأحبة؟ هذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، يقول: ختمت القرآن في يوم فعددت مواضع الصرف فإذا هو نيف وتسعون، يعني أنه قراءة بتدبر، يعرف الصبر، يعرف ما ورد في التقوى، يعرف ما ورد في كذا، يعرف ما ورد في كذا، فيعده. فيقول: ختمت القرآن في يوم فعددت موضع الصرف فإذا هو نيف وتسعون، هكذا القراءة. وقال علي المديني شيخ البخاري: حفر بشر الحافي قبره وختم فيه القرآن. وعلى كل حال لا يمكن أن نستوفي الحكايات في مثل هذا، فهي كثيرة 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 جدا عن السلف في هذا الباب. والواجب علينا معاشر الأحبة أن نعلم أن القرآن يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه، يقول: أي ربي منعته اللوم فشفعني فيه، كما سبق معنا في دروسنا السابقة. ويقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. والقرآن يقول: منعته النوم فشفعني فيه، قال فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منعه من الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها تحريما عاما أو كان تحريمها بسبب الصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، فإنه يشفع لصاحبه. وهكذا القرآن يشفع لصاحبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشفع لهم القرآن. والقرآن كما قلنا إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون، وبمكائه إذا كان الناس يضحكون، وبورعه إذا كان الناس يخلطون، وبصمته إذا كان الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. لما؟ لأن هذه كلها في القرآن، هذه كلها في القرآن. فالليل يقول الله فيه: ومن الليل فتهجد به، فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فيعرف به إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون. لما؟ لأنه في الصيام قائم بذلك، وببكائه إذا الناس يضحكون، لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. وبصمته إذا الناس يخوضون، يخوضون فيما لا ينفع. وبخشوعه إذا الناس يختالون. هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما ذكر أولو الألباب. يقول في هذا الباب محمد بن كعب القرظي: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، يشير إلى سهره في القراءة في الليل، ويشير إلى طول تهجده. فإذا أصبح يصبح عليه آثار التعب قليلا، فإذا صلى الفجر وأشرق وأخذ ما كتب الله له سبحانه وتعالى من ورده اليوم أخلد إلى الراحة ونام حتى يتوسط النهار، فأتي الساعة العاشرة أو الحادية عشرة وقد شبع ونام وقام. وهكذا يستمر على هذه الحال. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. نسأل الله سبحانه وتعالى معاشر الأحبة أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. ونسأل الله جل وعلا يا معاشر الأحبة أن يجعل شهرنا هذا الذي أنزل فيه القرآن بركة علينا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا وإياكم فيه إلى ما وفق فيه العابدين من قراءة القرآن وقيام الليل وتدبره في الليل والعمل به والمحافظة على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعصمنا وإياكم من أسباب سخطه، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر حملة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هداية واجعل ولايتنا بمن خافك واتقاك واتبع رضاك وحكم شرعك في الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم. نسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق أحياء المسلمين، وأن يعصمنا وإياهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معاشر الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي هو اللقاء السابع أو الدرس السابع من دروسنا الرمضانية في هذا العام عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا معاشر الأحبة أن نلتقي دائما على الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل حياتنا وحياتكم كلها في الخير، وأن يعصمنا وإياكم من السوء والشر والبلاء والمعاصي، وأن يختم لنا ولكم جميعا بخير. ونسأله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك المعظم أن يجعلنا وإياكم من عباده المرحومين لا المحرومين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الطائعين المقبلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن غفر لهم في هذا الشهر ما تقدم من ذنوبهم. أيها الإخوة، إن هذا الشهر شهر رمضان الذي نحن فيه هو موسم إنزال القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر شهر القرآن الذي خصه الله سبحانه وتعالى بإنزاله فيه من دون سائر الشهور، فهذا يذكرنا جميعا معاشر الإخوة بأن نعتني فيه بالذي أنزل فيه ألا وهو القرآن. فهذا الدرس في فضل قراءة القرآن عموما وفي رمضان خصوصا. أيها الإخوة الكرام، كتاب الله سبحانه وتعالى أنزله جل وعلا على رسوله كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. فهو كتاب مبارك، وهو كتاب عظيم ليس مثله كتاب من الكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الإخوة، إن كتاب الله جل وعلا بين أظهرنا، وهو بين أيدينا، بين أظهرنا نسمع التالين له، وهو بين أيدينا لمن وفق لقراءته. هذا القرآن الذي لو أنزله الله سبحانه وتعالى على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الخشية والخوف منه، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من أن نضل وأن ننصرف عنه عموما وفي هذا الشهر خصوصا. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل معاشر الأحبة، هذا الشهر المبارك شهر رمضان شرفه الله بنزول القرآن فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتذكر ذلك دائما وأبدا، فما أحوجنا أن نعود فيه إلى قراءة هذا القرآن بجد وعزم واجتهاد وتدبر وإخلاص، فإنه لا عزة لنا ولا كرامة لنا ولا رفعة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من خلال التمسك به حفظا وفهما وقراءة وتدبرا وعملا حتى نسعد في دنيانا وأخرانا. فإذا نحن قمنا بذلك كما قام به الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح، أظهرنا الله جل وعلا على الناس جميعا، وسدنا العالم بأسره والله، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالحون في صدر الإسلام وفي أول هذه الأمة، وفي أول هذه الأمة حيث سادوا العالم بأسره مع قلتهم، وما ذاك إلا لأنهم تحققت فيهم الصفات والأوامر التي جاء القرآن بها، فلما تحققت فيهم وصلحوا في أنفسهم رضي الله عنهم تحققت لهم السيادة، وتحققت لهم العزة، وحصلت لهم وتحققت لهم الكرامة، وتحققت لهم الرفعة والعلو على جميع الناس. فما أحوجنا معاشر الأحبة أن نعود إلى هذا القرآن الكريم وفي هذا الشهر خاصة موعظة وذكرى لنا، فإن الله جل وعلا قد قال في كتابه ونحن نتلو ذلك ونردده ويردد على أسماعنا ونسمعه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ترحمون ولعلكم تشكرون. فهذا القرآن المجيد هو كتاب هذه الأمة الخالق المحبوب في الصدور وفي السطور، حتى يأتي أوان الإسراء به فينزع من الصدور ويمحى من السطور قبل قيام الساعة بقليل. وهذا الكتاب معاشر الأحبة هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبدلنا به من بعد الخوف أمنا إذا نحن عملنا به وطبقناه كما طبقه أسلافنا، وبدلنا به من بعد الذلة عزة إذا نحن عملنا به كما عمل به أسلافنا، وبدلنا به بعد الضعف قوة إذا نحن عملنا به كما عمل أسلافنا. فهذا الشهر شهر رمضان هو شهر المراجعة للقرآن وتذكر هذا، لأنه الشهر الذي أنزل فيه، فإن الله جل وعلا قد مدحه بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا الشهر شهر الصيام مدحه الله من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه واختصه بذلك. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن الكتب الإلهية أيضا كانت تنزل على الأنبياء فيه، كما ذكر ذلك في حديث مسند الإمام أحمد عن واهلة بن الأسطع رضي الله عنه: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، إلى آخر الحديث. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتني في هذا الشهر بالقرآن، فإنه شهر القرآن. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حسنة فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خرجه الترمذي، قال: حديث حسن صحيح وحديث صحيح كما قال. فما أعظم الأجور من الله تبارك وتعالى على الأعمال القليلة منا معاشر الأحبة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمة أكثر الأمم أعمارا، فلذلك جعل الله جل وعلا وعوضها مع قصر أو من قصر أعمارها عوضها بكثير من الأعمال الصالحة اليسيرة والتي رتب عليها الحسنات الكثيرة. فهذا من فضله جل وعلا، فله الفضل سبحانه وتعالى، ويستوجب الحمد عليه سبحانه وتعالى لأنه هو المنعم المتفضل. فمن قرأ حرفا من القرآن من كتاب الله فله به حسنة بكل حرف، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه ثلاثة حروف، ولكن ألف حرف هذا عليه عشر حسنات، ولام حرف هذا عليه عشر حسنات، وميم حرف هذا عليه عشر حسنات، فهذه ثلاثون حسنة في ألف لام ميم. فما أعظم الأجر وما أقل العمل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. فالأعلى هو المؤمن الذي يقرأ القرآن، فإنه قد طاب في باطنه بحلاوته
وقد طاب في ظاهره بحسن ريحته، فإن الأثرجة ثمرة طيبة شبيهة الليمون الأصفر الكبير لكنها أكبر وبطنها حلو. فهكذا المؤمن الذي يقرأ القرآن باطنه حلو وظاهره حلو، فهو طيب الرائحة بسبب قراءته للقرآن. فقام القرآن وقراءته للقرآن مقام الريح التي يشمها الناس، الرائحة الطيبة التي يشمها الناس، فهم حينما يسمعونه ويسمعون حسن قراءته يعجبون بذلك. كما أن الذي يشم الأترجة ويجد رائحتها الطيبة يعجب بذلك، وليس فقط ظاهرا، لا، هو أيضا باطنه طيب، فريحه طيب في الظاهر وطعمه طيب كالأترجة. فهذا حال المؤمن، فهو مخلص موحد لله تبارك وتعالى، بعيد عن الشرك والرياء، والرياء من الشرك، وبعيد عن معاصي الله جل وعلا، فهو طيب البطن، حلو البطن، وطيب الرائحة، طيب الذكر، طيب السمعة، فهو من أهل القرآن. وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالتمرة، لا ريحة للتمرة لكن باطنها حلو لما احتوت عليه، فأنت لا تعرف حلاوتها إلا إذا ذقتها. فالذي لا يقرأ القرآن من المؤمنين باطنه حلو تعرفه إذا عاشرته، لكنه لا يوجد عليه شيء ظاهر تعرفه به كصاحب القرآن الذي يقرأ القرآن، فهو مثل الأسرجة تعرفه من رائحته، وهذا تعرفه من قراءته، لكن البطن عند هذا حلو عن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا القرآن، لأن هذا القرآن مأدبة الله، فعلينا أن نقبل على مأدبته ما استطعنا، والمأدبة لا يشبع منها، وهو حبل الله المتين، وهو أيضا النور المبين، وهو الشفاء النفاء النافع، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو عصمة لمن تمسك به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال جل وعلا لرسوله فاستمسك بالذي أوحي إليك، فهو عصمة لمن تمسك به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو القرآن، وهو نجاة لمن اتبعه، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتر، ولا يعوج فيقوى، ولا تنقضي عجائبه. كل يوم يظهر لنا من عجائبه ومن أسراره ما لا يستطيع الحاد عده ولا الحاصر حصره. وهذا الكتاب تنظرون إليه معاشر الأحبة، أنتم كم القراء له، وأنت بنفسك كم تختمه في رمضان إذا وفقت للختم المكرر في رمضان، ومع ذلك لا تشبع منه ولا تسأف، لا يخلق عن كثرة الرد. والله يأجرون على تلاوته بكل حرف منه 10 حسنات كما قلنا. فالواجب علينا تعاهده في كل حين، وفي رمضان آكد وآكد. قال صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تثلثا من الإبل في عقولها، متفق على صحته من حديث أبي موسى. فالواجب علينا أن نتعاهد حتى لا ننسى، لأن القرآن إذا ترك نسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وفي لفظ آخر في بعض روايات الحديث تفصيا من الإبل في عقولها. الواجب علينا أن نراجعه دائما، وفي هذا الشهر أكثر وأكثر، لأنه شهر القرآن كما علمنا معاشر الأحبة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في حديث ابن عباس دلالة، هذا الحديث
دلالة فيه دلالة على المدارسة، على أن المدارسة بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل في هذا الشهر، وكان ذلك ليلة، وهو يدل على الاستحباب لتلاوة القرآن في الليل، فإن الليل يكون المرء فيه منقطعا عن الشواغل، وتجتمع فيه همته وأفكاره، ويصفو فيه قلبه، فإذا صفى القلب انقطعت عنه الشواغل، واجتمع فكره ولبه، ووافق اللسان على التدبر، كما قال تعالى في هذا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال جل وعلا في هذا منوها به: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وذكره في هذه الأوقات لأن هذا الوقت، وقت الليل إلى الفجر، تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم، فالرجل والمرأة خاليان في بيتيهما، والشواغل قد انقطعت عنهما، والقلب اجتمع الفكر فيه ولم يتشتت في المشاغل، فيحصل التدبر ويتوافق القلب واللسان، اللسان في القراءة والقلب في التدبر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويطيل فيه الليل، تستطيع أن تقرأ 5 أجزاء، ساعتين تكفيك بإذن الله تبارك وتعالى، فتختم القرآن في هذا الشهر مرات عديدة ختمات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وقد روي عنه أنه في العشر الأواخر، أعني النخعي، كان يختم في العشر الأواخر كل ليلتين، وفي بقية رمضان كل 3، فيكون 10 في الأولى، 3 في الأولى، و 3 في الثانية، هذه كم؟ هذه 6. وإذا جاء العشر الأواخر ختم فيها في كل ليلتين، هذه 11 ختمة له رحمه الله تعالى. والحاصل أن الإنسان عليه ألا يكلف نفسه، ولكن عليه ألا يترك لها الزمام. فيستحب لنا معاشر الأحبة الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر اغتناما للزمان. فالواجب على العبد أن يأخذ نفسه بالحزم، وألا يدعها مفلوتة الحبل على غاربها، تلعب كما شاءت وتمرح كما شاءت، لأنه بعد ذلك سيندم أشد الندم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. واعلموا أن هذه القراءة تعين الإنسان على تثبيت حفظه، والمرء ينسى، ولكن الإكثار سبيل إلى التكرار، والتكرار سبيل إلى التقرار. يقر هذا القرآن، فرمضان فرصة للمراجعة عند الحافظين. قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت وكيت، بل هو نسي، يعني يقول نسيت، لأنه إذا قال نسيت دل ذلك على عدم المبالاة وعدم الاهتمام بحفظ ما قد حفظه والمحافظة عليه. فينبغي لنا جميعا معاشر الأحبة أن نعتني بالقرآن في هذا الشهر. فهذا حمزة بن حبيب الزيات القيم بكتاب الله والقائم به، العابد الخاشع القانت لله، كان يقول: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. والمراد بهذا يا معاشر الأحبة إدمان النظر في القرآن، إدمان النظر في القرآن. يقول رحمه الله: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري، يعني من الكتابة، من القراءة لهذا المكتوب. ولما حضرت أبا بكر العياش الوفاء رحمه الله تعالى بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، قد ختم أخوك فيها القرآن 18,000 ختمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. والمقصود معاشر الأحبة الاعتناء بختم القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما قلنا كان يدارسه جبريل القرآن، وفي العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين، فهذا فيه دلالة على مشروعية التكرار، تكرار الختم. ونحن لا ندري متى ينزل بنا الأجل، نحن لا ندري متى ينزل بنا الأجل، فعلينا أن نستعد له بصالح العمل. الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. وإذا لم يكن هذا معاشر الأحبة في شهر رمضان الذي هو خير الشهور وأفضلها، وهو شهر القرآن والذي قد فتحت فيه أبواب الجنة فلم يقفل منها باب، وغلقت فيه أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وغلت الشياطين وصفدت الشياطين عنا، إذا لم يكن هذا منا في شهر الشهر فمتى سيكون؟ فالواجب علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا في هذا الباب، في هذا الشهر. نسأل الله التوفيق. البخاري رحمه الله كان يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم التراويح كل ثلاث بختمة، وأحمد رحمه الله يختم القرآن كان في يوم رحمه الله. وهذا قد يستكثره بعض من يسمع هذا القول، ولكن أقول لكم دليله من المشاهد المحسوس العام الماضي لما اشتد الخطب علينا نحن في هذه المملكة العربية السعودية وعلى المسلمين في العالم بل وعلى العالم كله، وجاء الحظر في البيوت، فكان كثير من الناس خالي في هذا الباب، جالس في بيته فأعكف على القرآن، فأصبح يختم القرآن كل ثلاث، فحينئذ صدق ما كان ينقل عن السلف رحمهم الله الذين كانوا يخلون أنفسهم من المشاغل في رمضان، يهيئون أنفسهم لرمضان بقضاء جميع أمورهم في رمضان قبل رمضان، فإذا دخل رمضان كما قال الزهري فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فكان أحمد رحمه الله يقول: ختمت القرآن في يوم فعدست موضع الصبر فإذا هو نيف وتسعون، الله أكبر. ماذا تستفيدون من هذا يا معاشر الأحبة؟ هذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، يقول: ختمت القرآن في يوم فعدست مواضع الصرف فإذا هو نيف وتسعون، يعني أنه قراءة بتدبر، يعرف الصبر، يعرف ما ورد في التقوى، يعرف ما ورد في كذا، يعرف ما ورد في كذا، فيعده فيقول: ختمت القرآن في يوم فعدست موضع الصرف فإذا هو نيف وتسعون، هكذا القراءة. وقال علي بن المديني شيخ البخاري: حفر بشر الحافي قبره وختم فيه القرآن. وعلى كل حال لا يمكن أن نستوفي الحكايات في مثل هذا، فهي كثيرة 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 جدا عن السلف في هذا الباب. والواجب علينا معاشر الأحبة أن نعلم أن القرآن يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه، يقول: أي ربي منعته النوم فشفعني فيه، كما سبق معنا في دروسنا السابقة. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. والقرآن يقول: منعته النوم فشفعني فيه، قال فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منعه من الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها تحريما عاما أو كان تحريمها بسبب الصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، فإنه يشفع لصاحبه. وهكذا القرآن يشفع لصاحبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشفع لهم القرآن. والقرآن كما قلنا إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون،
وببكائه إذا كان الناس يضحكون، وبورعه إذا كان الناس يخلطون، وبصمته إذا كان الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. لما؟ لأن هذه كلها في القرآن، هذه كلها في القرآن. فالليل يقول الله فيه: ومن الليل فتهجد به، فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فيعرف به إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون. لما؟ لأنه في الصيام قائم بذلك. وببكائه إذا الناس يضحكون، لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. وبصمته إذا الناس يخوضون، يخوضون فيما لا ينفع. وبخشوعه إذا الناس يختالون. هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما ذكر أولو الألباب. يقول في هذا الباب محمد بن كعب القرظي: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، يشير إلى سهره في القراءة في الليل، ويشير إلى طول تهجده. فإذا أصبح يصبح عليه آثار التعب قليلا، فإذا صلى الفجر وأشرق وأخذ ما كتب الله له سبحانه وتعالى من ورده اليوم أخلد إلى الراحة ونام حتى يتوسط النهار، فأتي الساعة العاشرة أو الحادية عشرة وقد شبع ونام وقام. وهكذا يستمر على هذه الحال. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون، بليلها لا تهجع، تهجم عن الملك الكريم كلامه فهما، تذل له الرقاب وتخضع. نسأل الله سبحانه وتعالى معاشر الأحبة أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. ونسأل الله جل وعلا يا معاشر الأحبة أن يجعل شهرنا هذا الذي أنزل فيه القرآن بركة علينا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا وإياكم فيه إلى ما وفق فيه العابدين من قراءة القرآن وقيام الليل وتدبره في الليل والعمل به والمحافظة على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعصمنا وإياكم من أسباب سخطه، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر حملة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هداية واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وحكم شرعك في الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم. نسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق أحياء المسلمين، وأن يعصمنا وإياهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.